والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي. بعد أن عرفنا معنى التعارض بدقة وميزنا بينه وبين الورود والتزاحم، ميزنا بين التعارض وبين الورود والتزاحم، بعد هذا كله نأتي إلى القواعد التي تنطبق على حالات التعارض. الحكم الأول الذي ينطبق على حالات التعارض ما يسميه السيد بقاعدة الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي قاعدة عامة تستبطن عدة قواعد. قاعدة الجمع العرفي قاعدة عامة تستبطن قاعدة الحكومة وقاعدة التخصيص وقاعدة التقييد وما شابه ذلك من القواعد التي كلها راجعة إلى الجمع العرفي بين طرفي التعارض. فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه متى ما كان التعارض غير مستقر في نظر العرف، بمعنى أن عرف الناس عندما يسمعون هذين الكلامين يفسرون أحدهما بالآخر ويحلون التعارض، فلا يستقر التعارض عندهم عند الفهم العرفي العام. عندما العرف العام يسمعون هذين الكلامين، صحيح أنه في بادئ الأمر قد يقولون بأنه خب هذا ظاهر وهذا يتنافى مع ظاهر ذاك، لكن هذا التعارض يحلونه بتأويل أحدهما على طبق الآخر. في موارد الحكومة الدليل المحكوم يؤول على طبق الدليل الحاكم، الدليل الحاكم يتقدم عليه. بأي معنى يتقدم عليه؟ يتقدم على الدليل المحكوم، يعني أن الدليل المحكوم ظاهره يؤول، ظاهر الدليل المحكوم يؤول على طبق ما يستفاد من الدليل الحاكم. في موارد التخصيص العام ظاهر العام يؤول على طبق ما يستفاد من الخاص. في موارد التقييد المطلق يؤول، الظاهر الأولي للمطلق يؤول على طبق ما يستفاد من المقيد، وهكذا. كلما كان التعارض في نظر العرف غير مستقر بل قابل للحل بتأويل أحدهما على طبق الآخر، يعني أن العرف يحمل هذا الحل، هذا الحل يجريه، العرف يجري هذا الحل. متى ما كان العرف يجري حل التعارض بتأويل أحدهما على طبق الآخر سمي ذلك بالجمع العرفي. وهذا لابد من توضيحه وتحديد حدوده، أما أنه بشكل عام هالشكل نرجع إلى العرف، هذا قد واحد يشذ عن العرف ويتورط. فهذه القاعدة لابد من تحديد أبعادها، من تحديد أبعادها العرفية. تحديد أبعاد هذه القاعدة هو أنه متى ما كان أحد الكلامين قرينة لتفسير الكلام الآخر في نظر العرف، متى ما كان أحد الكلامين قرينة لتفسير الكلام الآخر في نظر العرف، العرف يرى أن هذا قرينة لتفسير ذاك دون العكس، جرى الجمع العرفي بينهما بهذا النحو، أول ذاك الكلام الآخر بتأويل متناسب مع هذه القرينة. خب، ماذا يقصد بالقرينة؟ عندما نقول بأنه متى ما كان أحد الكلامين قرينة لتفسير الكلام الآخر، المقصود بالقرينة هو الكلام الذي أعده المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام الآخر. الكلام الذي أعده المتكلم لتفسير الكلام الآخر. متى ما وجد العرف فهم العرف من أحد الكلامين أن هذا الكلام قد أعده المتكلم لتفسير كلامه الآخر سمي هذا الكلام بالقرينة. فتعريف القرينة هو الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. خب، هذا معنى القرينة. الإعجاز كيف يحصل؟ هذا تعريف القرينة اعتمد على كلمة إعجاز، الكلام المعد من قبل المتكلم لتفسير كلامه الآخر. الإعداد كيف يحصل؟ يحصل الإعداد بأحد نحوين، إما الإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي. الإعداد على قسمين، النوعي العرفي والنوعي. النوعي تعبير النوعي الشخصي، قاعد أقول شخصي ونوعي على قسمين. الإعداد على قسمين، إعداد شخصي وإعداد نوعي. هذا النحو الثاني، الإعداد العرفي النوعي. هذا النحو الثاني. الإعداد على نحوين، عندما يعد المتكلم أحد كلامي لتفسير كلامه الآخر. هذا الإعداد على نحوين، تارة يكون إعدادا شخصيا وأخرى يكون إعدادا نوعيا. يقصد بالإعداد الشخصي الإعداد الذي حصل من شخص هذا المتكلم بقطع النظر عن عادة باقي المتكلمين. يعني أن ظاهر كلامه هذا أنه قد أعده لتفسير كلامه الآخر بقطع النظر عن أنه يسير وفق عادة المتكلمين الآخرين. لا، نفس هذا الكلام وحده بقطع النظر عن العادة العامة، بقطع النظر عن العادة العامة، نفس هذا الكلام، نفس الذي هو أحد كلامي، هو بحد ذاته ظاهر في الدلالة على أنه قد أعده لتفسير كلامه الآخر. هذا إعداد شخصي. والإعداد النوعي يقصد به ما إذا كان أحد الكلامين بحسب العادة الجارية لدى المتكلمين والعقلاء يعدونه لتفسير الكلام الآخر، وهذا المتكلم هم بحكم ظهور حاله بأنه يسير وفق عادة المتكلمين وفق عادة العقلاء، بحكم ظهور حاله هذا نحمل كلامه أنه إذن قد أعد هذا الكلام لأجل تفسير كلامه الآخر. وإلا هذا الكلام بحد ذاته لولا معرفتنا بعادة المتكلمين ولولا ظهور حال المتكلم في أنه يسير وفق عادة المتكلمين، بل لو نظرنا إلى ذات هذا الكلام بما هو هو لما كان له دلالة على أنه أعده لأجل تفسير كلامه الآخر. ما هو مثال الإعداد الشخصي وما هو مثال الإعداد النوعي؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يعتبر الحكومة، يعتبر تقديم الحاكم الدليل الحاكم على المحكوم يعتبره من الإعداد الشخصي، ويعتبر تقديم الخاص على العام وتقديم المقيد على المطلق يعتبرهما من الإعداد النوعي. ليش؟ لماذا يجعل تقديم الحاكم على المحكوم يجعله من الإعداد الشخصي، ويجعل تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق يجعلهما من الإعداد النوعي؟ وذلك باعتبار أنه في باب الحكومة يوجد نظر هكذا يفسر الحكومة، يقول موارد الحكومة هي الموارد التي يكون أحد الكلامين ناظرا إلى الكلام الآخر. هو هذا الكلام بحد ذاته ناظر إلى الكلام الآخر، ناظر إلى تفسير الكلام الآخر، إما بالتصريح أو بالظهور النظري، يعني على مستوى ناظر إليه على مستوى الظهور، أحد الكلامين ناظر إلى الآخر على مستوى الظهور. تارة المتكلم يصرح بأنني كنت أقصد من كلامي الأول كذا، هذا تصريح بالإعداد الشخصي، تصريح بأنني أريد في هذا الكلام أن أفسر كلامي السابق، بأن يقول بأنني قصدت من كلامي السابق كذا، هذا تصريح بأن هذا الكلام إنما ذكره لأجل تفسير كلامه السابق. خب هذا إعداد شخصي صريح. وتارة يكون الإعداد الشخصي غير صريح، وإنما هو بالظهور الناشئ من لسان التصرف، إذا كان أحد الدليلين جاء بلسان التصرف في الدليل الآخر فيكون ظاهرا في النظر إليه، فيكون هذا الكلام ظاهرا في أنه ناظر إلى كلامه الأول. إذا كان أحد الكلامين قد دل على التصرف في كلامه الأول، إما التصرف في موضوعه أو التصرف في محموله، والشائع في باب الحكومة هو التصرف في الموضوع كما درسناه في الحلقة الأولى، وإلى حد الآن كنا نفسر الحكومة بالتصرف في الموضوع، وهنا يضيف السيد الشيخ رضوان الله عليه التصرف في المحمول، وهذا شيء جديد هنا يبرزه، وهو حكومة من نوع نادر. الحكومة من النوع الشائع من الحكومة هو أن يكون أحد الدليلين ناظرا ظاهرا في النظر إلى الدليل الآخر بسبب كونه متصرفا، بسبب كونه واردا بلسان التصرف في موضوع الدليل الآخر. من قبل هذا المثال المعروف، في أحد الدليلين يقول الربا حرام، وفي الدليل الآخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. الربا حرام له موضوع ومحمول، الموضوع هو الربا والمحمول هو حرام، والدليل الآخر عندما يقول لا ربا بين الوالد وولده جاء هذا الدليل الثاني بلسان نفي موضوع الدليل الأول، هذا نوع من التصرف في موضوع الدليل الأول، ينفي لكن نفيا اعتباريا، يتصرف فيه تصرفا اعتباريا ادعائيا لا حقيقيا. وبما أن هذا التصرف تصرف اعتباري يعتبر هذا الربا ليس ربا، هذا التصرف الاعتباري يكون له ظهور في النظر، إذا لولا أنه ناظر إلى تفسير الكلام الأول فما قيمة هذا التصرف الاعتباري؟ أن يعتبره ربا أو لا يعتبره ربا، ما قيمته؟ لا قيمة لهذا التصرف الاعتباري أن يعتبر هذا الربا ربا أو لا يعتبره، الربا الصادر بين الوالد وولده يعتبره ربا أو لا يعتبره ربا، هذا لا قيمة له لولا أن يكون له نظر وإشارة إلى التصرف في الدليل الأول، لكي يفسر مقصود المتكلم من دليله الأول، يفسر أن مقصوده من أن الربا حرامون هو الربا الجاري بين غير الوالد وولده، هكذا يفسر. فهذا الكلام الثاني جاء بلسان التصرف ونفي موضوع الكلام الأول لكي يجعله معدا لتفسير المقصود عن كلامه الأول. فنفس أن المتكلم اختار لسان التصرف في الموضوع، نفس أنه اختار هذا اللسان، هذا منبه على أنه قصد بذلك النظر إلى الدليل الأول لكي يفسر مقصوده من دليله الأول. وهذا بخلاف ما إذا كان نفي الموضوع نفيا حقيقيا، إذا كان حقيقة بل هذا الربا يخرج عن كونه ربا حتى لغة حتى حقيقة في الواقع، لو كان يخرج عن كونه ربا نهائيا لما كان هذا تصرفا في ذاك الدليل، لأنه ذاك الدليل مدلوله يبقى على حاله، يبقى الربا حراما مطلقا. قلت الأمر هذا ليس ربا، كما أن بلي البيع ليس ربا، كما أن الإجارة ليس ربا. هذا هل أن الإجارة ليس ربا تصرفا في مدلول قوله الربا حرام؟ ليس تصرفا في مدلول قوله الربا حرام. الربا حرام يبقى على جعله المطلق العام، ليس تفسيرا لمدلول قوله الربا حرام. فإذا كان نفي الموضوع نفيا حقيقيا لما كان تفسيرا لمدلول ذاك، إنما يكون تفسيرا لمدلول ذاك باعتبار أن هذا النفي نفي غير حقيقي، والنفي الغير حقيقي لا فائدة فيه إلا بأن يكون مفسرا لذاك الكلام. يعني أنه يريد يفهمنا بأنني كنت أقصد بقولي الربا حرام، ما كنت أقصد كل ربا، وإنما كنت أقصد الربا لا بين الوالد والده. هذا هو المقصود الجدي بقوله لا ربا بين الوالد وولده. فهو إنما أعد هذا الكلام لأجل الإشارة والنظر إلى ذاك لكي يفسره، لكي يفسر مدلوله، مدلوله بمعنى الجعل. فسرنا المدلول، قلنا أن المدلول مدلول كل دليل هو الجعل للمجهول، يفسر هذا الجعل أن هذا الجعل ضيق ليس واسعا، يفسر الجعل الصادر في قوله الربا حرام. هذا الكلام الثاني يفسر الجعل المقصود في الكلام الأول، يفسره بأن المقصود منه هو جعل ضيق ليس جعلا شاملا لكل ربا. هذا التفسير جرى بلساننا في الموضوع، هذا اللسان فائدته هي هذه. فائدة لسان النفي الموضوع هو أن يحقق له الظهور في النظر، في النظر إلى تفسير كلامه الأول. وهذا بلسان التصرف في الموضوع. وعندنا أحيانا لسان التصرف في المحمول، وهذا نوع جديد من الحكومة لم تدرسوه من قبل، بلسان التصرف في المحمول. طبعا ليس هذا هو الشائع، الشائع من الحكومة هو التصرف في الموضوع، وهذا نوع نادر من الحكومة أن يكون ناظرا إلى التصرف في المحمول، يعني يكون النظر بسبب لسان التصرف في المحمول. كيف؟ مثاله أننا عندنا جملة من الأحكام، مثلا نقول الصوم واجب، نقول الوضوء شرط في الصلاة، واجب في الصلاة. خب هذه الأحكام له موضوعات وله محمولات، ولها محمولات. مثلا الصوم واجب، الصوم هو الموضوع وواجب والمحمول. الوضوء شرط في الصلاة، شرط في صحة الصلاة. الوضوء هو الموضوع وشرط في صحة الصلاة هو المحمول. وفي هذه الأحكام التي من هذا القبيل المحمولات هي أحكام والموضوعات هي أشياء خارجية، مثلا الصوم فعل خارجي للمكلف، حكمه هو واجب، هذا المحمول هو حكم إسلامي، الحكم الإسلامي الحكم الوارد في الإسلام هو وجوب الصوم، والصوم هو فعل الإنسان، الصوم فعل الإنسان ووجوبه هو حكم إسلامي، هو حكم شرعي. الوضوء هو فعل الإنسان ووجوبه أو شرطيته في صحة الصلاة هو الحكم الإسلامي. إذن فالأحكام الإسلامية تعتبر محمولات لموضوعاتها. خب عندئذ يأتي دليل يقول لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مثل سيد حادث ضرار، لا ضرر في الإسلام. عندما يقول الدليل لا ضرر في الإسلام، يعني شنو لا ضرر في الإسلام؟ يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، حكم مؤدي إلى الضرر، لا يوجد حكم مؤدي إلى الضرر. هذا يشير إلى من؟ إلى تلك الأحكام التي كانت محمولات لتلك الأدلة. ألم يكن وجوب الصوم موضوعه هو الصوم ومحموله هو الوجوب، واجب هو المحمول؟ قوله لا ضرر في الإسلام يشير إلى قوله واجب في قوله الصوم واجب، يشير إلى ذلك ويفهمنا بأن المقصود بواجبون ليس في جميع الحالات، بل في حالة ما إذا لم يكن الصوم ضرريا. هذا الوجوب إنما يكون في الإسلام فيما إذا لم يكن ضرريا، لم يكن مؤديا إلى الضرر. وهكذا الوضوء إنما يجب فيما إذا لم يكن مؤديا إلى الضرر. فهذا تصرف في المحمول، قوله لا ضرر في الإسلام ظاهر في النظر إلى باقي أدلة باقي الأحكام، لأنه يتصرف في محمولات أدلة باقي الأحكام، يتصرف في المحمولات، لأن المحمولات هي ضمن هي في الإسلام، وهذا يعني ينفي الضرر عن الإسلام. يقول أنه ليس ما عندنا حكم في الإسلام حكم ضرري، فيقول لا ضرر في الإسلام، والأحكام الإسلامية هي محمولات في باقي الأدلة، هي محمولات في باقي الأدلة. إذن فهذا ليس تصرفا في الصوم، بل هو تصرف في وجوب الصوم. ليس تصرفا في الوضوء، بل هو تصرف في وجوب الوضوء، شرطية الوضوء للصلاة، لصحة الصلاة. إذن فقوله لا ضرر في الإسلام يتصرف في محمولات باقي الأحكام، ويفسر لنا المقصود بتلك المحمولات، يفسر لنا بأن المقصود يختص بغير حالات الضرر. هذا هم أيضا نوع من الحكومة، يعتبره نوعا من الحكومة، لأنه لأن الكلام الثاني يعني قوله لا ضرر في الإسلام ظاهر في النظر إلى باقي أدلة الأحكام الشرعية، وهذا النظر ينشأ من لسان التصرف في المحمول، لا من لسان التصرف في الموضوع، بل من لسان التصرف في المحمول. ومتى ما كان أحد الدليلين جاء بلسان تصرف، يعني كان ناظرا إلى الدليل الآخر بأحد سببين، إما بسبب أنه بلسان التصرف في الموضوع، أو بسبب كونه بلسان التصرف في المحمول، اعتبر هذا الكلام الثاني حاكما، وذاك الكلام المنظور إليه يعتبر محكوما، ويقدم ظهور الحاكم على ظهور المحكوم، وذلك بالقرينية، لأن العرف يحمل هذا على ذاك، يعني يفسر الدليل المحكوم في ضوء الدليل الحاكم دون العكس. وهذا من الإعداد الشخصي، من الإعداد الشخصي. ليش هذا صار من الإعداد الشخصي لا من الإعداد النوعي؟ باعتبار أنه بقطع النظر عن عادة باقي المتكلمين وباقي العقلاء، نفس هذا الكلام من هذا المتكلم هو بحد ذاته له ظهور في الإعداد لتفسير الدليل المحكوم. الدليل الحاكم دائما هو بذاته وحده له ظهور في الدلالة على أنه قد أعده المتكلم لأجل تفسير مراده من المحكوم، من الدليل المحكوم. هذه هي الحكومة. وبعد ذلك يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى الحكومة الموسعة. هذا إلى حد الآن كانت الحكومة تضيق، الحاكم يضيق من دائرة المحكوم، وعندنا حكومة توسع. لاحظ العبارة، الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي. وحاصلها، حاصل هذه القاعدة، أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، متى ما كان أحد الدليلين في نظر العرف قرينة لتفسير الكلام الآخر، وجب الجامع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة. ونقصد بالقرينة، ما معنى القرينة؟ نقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. خب، قبل أن نأتي إلى أقسام الإعداد، إلى توضيح قسمي الإعداد، الآن هنا
يشير السيد الى انه خب على اي اساس متى ما اعد المتكلم احد الكلامين لتفسير كلامه الاخر اذا لابد لنا ان نؤول ذاك الكلام الاخر. يقول والوجه في هذه القاعدة واضح، فان المتكلم اذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من احدهما ينافي الظاهر من الاخر، ولكن احد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد ان يقدم ظاهر ما اعده المتكلم كذلك على الاخر، لاننا يجب ان نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلامي، وهو قد اعد هذا الكلام لتفسير ذاك الكلام، فمن مجموع الكلامين نفهم ان مقصوده على طبق هذا الكلام الذي اعده للتفسير، لاننا يجب ان نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلامي وفقا للطريقة التي يقررها، يعني لانه هو قد اعد هذا الكلام الثاني فاذا هو قرر هذه الطريقة. واعداد المتكلم احد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على نحوين، هذا الاعداد يكون على نحوين، اعداد شخصي بلي اعداد شخصي واعداد نوعي. النحو الاول الاعداد الشخصي، اي الاعداد من قبل شخص المتكلم بقطع النظر عن جريه وفق عادة باقي المتكلمين، لا نفس هذا الكلام بحد ذاته ظاهر في انه قد اعده المتكلم لتفسير كلامه الاخر. الاعداد الشخصي اي الاعداد من قبل شخص المتكلم، وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما اذا قال في احد كلاميه اقصد بكلامي السابق كذا، يصرح بانني اقصد بكلامي السابق كذا، هذا معناه انه قاعد يصرح بانه الان يريد ان يوضح كلامه السابق، يعني ان هذا الكلام كلامه الان انما يذكره انما يقول به يتفوه به لاجل توضيح مقصوده من كلامه السابق، هذا تصريح بالاعداد باعداد هذا الكلام لتفسير كلامه الاخر، كما اذا قال في احد كلامه اقصد بكلامي السابق كذا. وقد يفهم يعني الاعداد من قبل شخص المتكلم يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا الى مفاد الكلام الاخر، احد الكلامين ظاهر في النظر الى الكلام الاخر، يعني في الاشارة لتفسير الكلام الاخر، هذا النظر وان لم تكن العبارة صريحة في ذلك، حتى وان لم يصرح بانني اقصد كذا، لكن ظاهر في النظر. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، القضية التي جاءت في كلامه الأول، وأخرى بلسان التصرف في محمولها، هذا النظر يحصل بأحد لسانين، إما بلسان التصرف في الموضوع أو بلسان التصرف في المحمول، طبعا فيما إذا كان التصرف تصرفا اعتباريا، أما إذا كان تصرفا حقيقيا فهذا ما راح يكون مؤثرا في مدلول ذاك، لان مدلول ذاك هو الجعل، والجعل يظل على حاله، ما راح يغير الجعل. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الاخر، واخرى بلسان التصرف في محمولها. ومثال الاول يعني التصرف في الموضوع، ان يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، لأن الكلام الأول كان إلى موضوع فكان إلى محمول، موضوع هو الربا والمحمول هو الحرمة، الربا حرام. وقوله لا ربا بين الوالد وولده يتصرف في أي منهما؟ يتصرف في الموضوع، في موضوع الحرمة، لا في نفس الحرمة، ما جاء إطار الحرمة، لا ما قال لا ليس حراما، قال لا ربا بين الوالد وولده، فمن حيث اللسان هذا اللسان لم يأتي فيه طار الحرمة أبدا، وهذا اللسان جاء فيه نفي الربا، لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباقه على انطباق عنوان الحرمة، عفوا انطباق عنوان الربا عنوان موضوع الحرمة الذي هو الربا، ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده، يقول الربا بين الوالد وولده ليس ربا، هذا الربا ليس ربا، وليس المقصود نفيه حقيقة، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني. خب هذا الادعاء والاعتبار شنو فائدته؟ فائدته هو التنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول. فإنما اختار المتكلم لسان نفي الموضوع لأجل التنبيه على تفسير الكلام الأول، للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله. ومثال الثاني يعني مثال التصرف في المحمول، التصرف في المحمول أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، هذا نفي للحكم، للحكم الضرري، والحكم الضرري قد وقع محمولا في باقي أدلة الأحكام، يعني الحكم الضرري يعني بإطلاقه يشمل الضرر لولا أن يأتي هذا الحكم ويحكم عليه، ليأتي هذا الدليل يحكم عليه، لولا أن يأتي دليل لا ضرر في الإسلام لكان يجب الصوم حتى إذا كان ضرريا، لكان يجب الوضوء حتى إذا كان ضرريا، فيأتي لا ضرر في الإسلام يحكم عليه، فنرفع اليد عن إطلاقه بهذه الحكومة. ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة، وينفي وجودها في حالة الضرر، ينفي وجود تلك الأحكام في حالة الضرر، وهذا تصرف في محمول تلك الأدلة، لأن تلك الأدلة الحكم وقع محمولا في تلك الأدلة، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في حالة في غير حالة الضرر. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية، كل دليل ثبت بالظهور بالدلالة الظهورية أنه قد أعده المتكلم، أعده شخص هذا المتكلم لأجل القرينة على مفاد الآخر، إما بسوقه مساق التفسير صريحا، سوقه مساق يعني بجريه مجرى التفسير، بأن جرى هذا الكلام الثاني مجرى التفسير صريحا، إما صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو في النظر إلى المحمول، إما صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو بظهوره في النظر إلى المحمول، متى ما كان الدليل هكذا يسمى بالدليل الحاكم، يسمى خبر قوله. وكل دليل ثبت إعداده، كل دليل من هذا القبيل يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية، بالقرينية يعني باعتبار أن العرف يفسر هذا قرينة على ذاك. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة، تقديم الحاكم على المحكوم في هذه الأمثلة التي ذكرناها، نتيجة ذلك تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. ولكن يوجد لدينا نوع آخر من الحكومة يوسع الدليل الحاكم، يوسع من دائرة الدليل المحكوم، كما إذا كان أحد الدليلين ظاهرا في التصرف في النظر والتصرف في موضوع الدليل الآخر، لكنه بإيجاد موضوع جديد له اعتبارا، كقوله الطواف بالبيت صلاة، هذا حاكم على قوله مثلا الصلاة يجب فيها الطهارة، لا صلاة إلا بطهور، الصلاة يجب فيها الطهارة عن الحدث، الطهارة عن الخبث وما شاكل من أحكام الصلاة، هذه الأدلة التي تعطي أحكام للصلاة، موضوعها هو الصلاة والمحمول هو وجوب الطهارة فيها، وجوب الستر فيها وما أشبه. عندما يأتينا دليل آخر يقول الطواف بالبيت صلاة، يعني أنه يعتبر
الطواف بالبيت مصداقا من مصادق الصلاة في حين أنه ليس صلاة، بل لكن اعتبارا يعتبر الطواف بالبيت مصداقا من مصادق الصلاة. وهذا إشارة إلى النظر إلى تفسير أدلة تلك الأحكام، يعني يفهمنا بأنه يقصد بقوله الصلاة يجب فيها الطهارة، يعني لا فقط الصلاة، يقصد الصلاة حتى الطواف يجب فيها الطهارة. وعندما ويفهمنا أيضا أن قوله مثلا الصلاة يجب فيها الستر، يعني لا فقط الصلاة حتى الطواف يجب فيها الستر وهكذا، فيفهمنا المقصود بتلك الأدلة. وهذا بالتصرف في الموضوع، شلون تصرف؟ هذا التصرف تصرف بإيجاد فرد جديد له اعتبارا، ذاك التصرف السابق كان بحذف مصداق منه اعتبارا، بنفي مصداق منه اعتبارا، وهذا بإضافة مصداق عليه اعتبارا. هذا أيضا نوع من أنواع الحكومة. ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل عندما ينزل، كنظير قوله الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة، لأنه ينزل الطواف منزلة الصلاة اعتبارا، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها، موضوعها هو الصلاة، وهذا يوسع من دائرة الصلاة، يعني يعطي مصداق جديد للصلاة اعتبارا وهو الطواف، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.